الحمد لله الذي خلقنا من عدم وكبرنا من صغر، وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر. إلها عظيما ودودا غفورا، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والبشر، سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومؤسس عزنا ومجدنا وفخرنا أبا القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته العدول المتقين، ما اتصلت عين بنظر ولا سمعت أذن بخبر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الملك جل شأنه في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومثل هذه الآيات الكريمة في القرآن الكريم عديدة. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو من قبل. وهذه الآيات العديدة في القرآن الكريم التي تخبر إخبارا بأن كثيرا من الناس يدعون الله جل جلاله في الشدائد، وعندما يخرجون من الشدائد تراهم في حال الرخاء لا يدعون الله ولا منه يطلبون. تكلمت الكثير من الآيات عن ذلك، وهذه الآيات هي الجواب على أي سؤال؟ الجواب على السؤال المتكرر من الناس الذي وقع الكثير من المسلمين بسببه في الشك، والذي وقع الكثير من المسلمين بسببه في الريب. والسؤال هو: لماذا نحن نصلي؟ ولماذا نحن نعبد؟ ولماذا نحن نذكر الله؟ وعندما ندعو الله لا يستجيب الله دعاءنا. فهذه الآيات تأتيك لتجيب عن هذا الأمر، وهو أن الإنسان يدعو ويمرغ أنفه في التراب ويتوسل ويتخضع ويبكي أمام الله جل جلاله عندما يقع في شدة، عندما يقع في أزمة، عندما تلم به حاجة، عندما يقع في كرب من الكروب. وهذا حال الكثير من الناس، أو حال البعض من الناس من المسلمين ومن المؤمنين. هذه الآيات هي الجواب على هذا السؤال. ولذلك كان حبيب القلب عليه الصلاة والسلام قد قدم للمسلمين هذه المعاني بكلمة مانعة جامعة، لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فعندما يريد أن يوصل للمسلمين رسالة يوصلها بعبارات دقيقة، بعبارات قليلة لكنها تحمل معان عظيمة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكلنا أيها الأحبة يحفظ هذا الكلام ويحفظ هذه الرسالة ويحفظ هذا الحديث، الصغير والكبير والغني والفقير والأمير والوزير والذكر والأنثى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لكن الرخاء في هذه الحياة الدنيا، امتلاك الأموال، امتلاك البنين، الحياة الهنيئة، الحياة السعيدة، عدم الإصابة بالأمراض، عدم الإصابة بالهموم، عدم الإصابة بكل ما يشغل المسلم، هذه الراحة وهذا الرخاء الذي يمر في فترات على الكثير من المسلمين، عندما يحصل هذا الرخاء الذهاب إلى الله جل جلاله والدعاء إلى الله جل جلاله في وقته يكون صعبا. الدعاء إلى الله جل جلاله في وقت الرخاء يكون صعبا، لأن الإنسان عندما تنفتح عليه الدنيا ربما ينسى شيئا من الآخرة، أو ربما ينسى الآخرة بأسرها، وربما ينشغل في ملذات الحياة الدنيا. إذن ما هو الدواء؟ من أجل أن نتعرف على الله في الرخاء وأن نقضي على هذا الأمر الصعب الذي قال عنه السلف رحمهم الله: وابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. الرخاء صعب على الإنسان، الماديات صعبة على الإنسان، الأموال، البنين، السيارات، عدم الإصابة بالأمراض، عدم الإصابة بالضر، صعب على الإنسان أن يتذكر ربه في هذا الحال. إذن ما هو الدواء؟ الدواء أيها الأحبة الكرام هو عندما يعلم ويعرف المسلم حقيقة الدنيا. والله جل جلاله عرض ذلك في القرآن الكريم وتكلم عن الدنيا في القرآن الكريم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى صاحب الرخاء المتنعم في الدنيا في علاقة مع الله، ويبقى صاحب الشدة وصاحب الأمراض وصاحب المصائب متعلقا بالله جل جلاله. متى؟ عندما يتعرف المسلم على حقيقة الدنيا. ولذلك عرضها الله جل جلاله في القرآن الكريم في مواطن وآيات كثيرة جدا وهو يتكلم عن الحياة الدنيا. إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه آية. إنما الحياة الدنيا لهو ولعب. هذه آية أخرى. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه آية أخرى. وهناك آيات كثيرة. فالذي يعلم ويعرف أن الحياة الدنيا تمتلك هذه الحقيقة عند ذلك إذا مر في رخاء علاقته مع الله طبيعية، وإذا مر في الشدة فعلاقته مع الله طبيعية بل تزيد. ولذلك كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه رضي الله عنهم. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي عن ابن عباس: كنت خلف النبي يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله الآن يحفظك في المستقبل في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حقيقة الحياة الدنيا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كلمات أيضا جامعة مانعة: صف لنا يا رسول الله الدنيا. الدنيا قد وصفها الله عز وجل بهذه الأوصاف التي قرأتها من القرآن الكريم، لكن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع الصحابة، فكان يوصف الحياة الدنيا للصحابة فيقول لهم: إنما مثلي ومثل الحياة الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. عجيب، يعني لحظات، يعني ثواني، يعني أيام معدودة. كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. فمن يعرف هذه المعاني وحقيقة الحياة الدنيا سيعلم أن الدنيا زائلة والدنيا فانية، وأن ماله سيذهب، وأن سياراته ستذهب، وأن أولاده سيذهبون. فمن من المسلمين أخذ معه في قبره سيارة؟ ومن من المسلمين أخذ معه في قبره 1000 دينار؟ ومن من المسلمين أخذ معه في قبره ولدا؟ ومن من المسلمين أخذ معه في قبره ذهبا أو فضة؟ الذي يتعرف على الحياة الدنيا وهو العلاج سيكون مع الله في الرخاء، وعند ذلك سيعرفه الله في الشدة. ولذلك كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يعلم الصحابة فقط من خلال القول، بل يعلمهم من خلال العمل أيضا، من خلال سيرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في بيت عمه أبي طالب أتى إليه المشركين أن محمد قد سفه آلهتنا وألب علينا أولادنا، ماذا تريدون؟ يا محمد، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك من المال ما تشاء، وإن أردت امرأة زوجناك من أفضل نساء قريش. إذن وقع النبي عليه الصلاة والسلام في رخاء شديد، الدنيا منفتحة أمامه، لكنه يتعرف إلى الله في الرخاء فلا ينسى ربه في الرخاء. يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله لي أو أهلك دونه. وكلهم يعرف هذه الكلمات عندما وقعت. ولذلك عندما مرت الشدائد على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أخرجه منها رب العزة من حيث لا يشعر، واستجاب لدعائه في كل المواطن. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا ليس حال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فقط، فوالله لو نقف عند الأمثلة من هؤلاء الذين تعرفوا على الله في الرخاء فعرفهم الله بالشدة، من الصحابة وقفنا أمام كل صحابي كان يعرف الله في رخائه فعرفه الله في الشدة فأصبحوا يذكرون إلى قيام الساعة. نعم أيها الأحبة، بل الأنبياء وهم أعلى درجة في القرب من رب العزة سبحانه وتعالى. إبراهيم تعرف على ربه وكان عابدا لربه في رخائه، وعندما وقع في النار ماذا قال رب العزة للنار؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأنه تعرف على الله في الرخاء فيعرفه بالشدة لا محالة، لأن هذا وعد من الله جل جلاله، والله لا يخلف الميعاد، وهو بشارة من الحبيب عليه الصلاة والسلام، بل هذا يونس عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهر في القرعة فكان من المدحضين، فرموه في النهر فالتقمه الحوت وهو مليم. انظروا إلى هذه العبارة القرآنية العظيمة البلاغية من رب الأرض والسماوات، ماذا يقول؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لم يقل رب العزة فلولا أن سبح، ولولا أن دعا، ولولا أن ابتهل، ولولا أن طلب، وإنما قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يا رب، هو نبي، لو لم يكن متعرف إليك في الرخاء سيبقى في الحوت؟ نعم يا رب، إنه نبي، ولو كان نبي. القرآن يقول لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، بل هذا حال السلف. ربما يقول قائل هؤلاء أنبياء وهؤلاء صحابة وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. في القرن السابع الهجري شيخ الإسلام يذهب مع مجموعة من العلماء إلى قازان، وقازان ملك التتار عندما أتى من أجل أن يغير على دمشق وبغداد. وتعلمون ماذا فعل التتار عندما أغاروا؟ والكل يعرف، ذهب إليهم شيخ الإسلام رحمه الله فقال له يا قازان، قد فعلت بالمسلمين ما لم يفعل أجدادك وآباؤك. قال ادعوا لي، يستهزئ بشيخ الإسلام، قال ادعوا لي. فرفع شيخ الإسلام أمامه يده فقال يا رب، إن كان هذا قد أتى لنصرة دينك فانصره، وإن أتى لكي يقتل ويذبح ويظلم بالمسلمين فافعل به كذا وكذا وكذا. فدعا عليه، وكان شيخ الإسلام يعرف بعبادته لله جل جلاله في الرخاء. فخرج من عند قازان وخرج معه العلماء، فقال العلماء لا نرجع معك، فإن حرس الملك، فإن حرس قازان سيتبعوك وسيقتلوك. فقال لهم اذهبوا، لا شأن لي بكم، أنا متعرف على الله في الرخاء، فالله عز وجل سيعرفني بالشدة لا محالة، يقين. فعندما رجع شيخ الإسلام وإذا بحراس الملك يأتونه في الطريق يقولون له اركب معنا من أجل أن نوصلك إلى بلدتك سالما. فركب شيخ الإسلام معهم، فذهب شيخ الإسلام وأوصلوه معهم إلى مدينته سالما أمينا. وعندما رجع حراس الملك في الطريق وجدوا هؤلاء السلة الأخرى من العلماء ممن لم يأتوا مع شيخ الإسلام، والذين خافوا والذين لم يتكلموا مع قازان، وجدوهم في الطريق فأمسكوهم وضربوهم وأدموهم وداسوا عليهم ثم ذهبوا. لماذا؟ لأنه تعرف على الله في الرخاء. كانت من سيرته أنه كان لا يفتأ من قيام الليل، ليس فقط الدعاء، الدعاء أمر حاصل لا محالة، بل يتعرفون على الله جل جلاله في رخائهم، فالله عز وجل لا محالة يعرفهم في شدتهم. وهذا هو حال المسلمين. وأما الذي لم يتعرف على الله في الرخاء فليعلم المسلم أنه إذا كان في رخائه مبتعدا عن الله فإن الله لا يستجيب دعاءه وقت الشدة. وكلنا يقع في هذا في بعض الأحيان، والبعض من الناس تعود على ذلك. فمن الأمثلة القديمة على هؤلاء الذين لم يتعرفوا على الله في الرخاء فلم يعرفهم في الشدة، فرعون. من منا لا يعرف فرعون؟ كل البشرية يعرف فرعون، ويعرف ماذا يعني فرعون بقتله واستبداده وظلمه، استحيا النساء وقتل الأطفال وتكبر على الله وادعى الألوهية. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا التجبر وهذا التكبر وهذا التغطرس، لكنه عندما وقع في الشدة لم يعرفه الله، مع أنه أسلم، لكن الله عز وجل لم يعرفه ولم يقبل إسلامه كما في القرآن الكريم. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فماذا قال الله عز وجل؟ الآن وقد عصيت قبل، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والآن هو آية، المسلمون يذهبون إليه يزورون مكانه، هناك محمد ينظر إليه الملايين من المسلمين. الآن تسلم وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله أكبر. نعم أيها الأحبة الكرام، وإن بعض المسلمين يتعرف على الله جل جلاله، فمن الأمثلة المعاصرة والأمثلة التي نشهدها الكثير من المسلمين عندما تأتي الامتحانات، يأتي يا رب نجحني، يا أرحم الراحمين نجحني، ثم تأتي النتيجة، راتب مثلا، الله لا يستجيب الدعاء، يقول دعوت وصليت لكن الله لم يستجب دعاء، أنا لا أصلي ولا أدعو مرة أخرى. عجيب. أو ربما تقع في الأسرة والعائلة، عافانا الله وإياكم، تقع في الأسرة والعائلة شدة، فتأتي الأسرة كلها تصطف صوفا فتتحجب وتصلي وتبدأ تمسك القرآن وتقرأ وتدعو يا الله يا الله، ولكنهم لا يصلون أصلا، ولكنهم من الله مبتعدون، ولكنهم بالأموال يلتهون وعلى الذهب يتنافسون، والله عز وجل لا يرضى بذلك. فمن تعرف على الله في الرخاء يعرفه في الشدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيقي ولا اعتصامي ولا ثقتي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، حسبي الله. فيا أيها الراجون شفاعته أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم وسلامكم نور على الصراط حين تمرون عليه. اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترضى، اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى. اللهم لا تجعل لنا ذنبا في هذه الساعة إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فكفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتنا على قضائها. يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا مسخر الليل على النهار، يا الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم إنا دعوناك في هذه الساعات المباركات أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تفك أسرانا، وأن تمحي ذنوبنا، وأن تغسل حوبتنا، وأن تؤمن روعتنا. اللهم اغفر لنا ما قدرنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا الله. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو عمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وسائقنا ودليلنا إليك إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم إنا عبادك الضعفاء عبادك المذنبون عبادك المساكين، انظر إلينا بنظرة رحمة يا رب لا نظرة عذاب ولا نقمة يا الله. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا، نسألك الأمن والأمان لبلادنا والسلامة والإسلام لبلادنا يا رب السماوات والأرضين. اللهم إنا ندعوك أن تستجيب دعاءنا يا رب، إنا ندعوك يا رب، إنا ندعوك على كل من أراد ببلدنا سوءا يا الله أن تشغله بنفسه يا الله، وأن تجعله يقتل نفسه بيديه يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من المسلمين الصادقين المخلصين الذاكرين لك آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الحاضرين ولوالدينا ولوالديهم ومن أنشأ هذا المسجد وكل من عمل فيه لله من خير وإحسان، ولمن علمنا وأحسن إلينا من مشايخنا ودعاتنا يا رب العالمين. حيهم وميتهم صغيرهم وكبيرهم شاهدهم وغائبهم يا الله، ما علمنا منهم وما أنت أعلم بهم منا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل يا ربي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة يرحمك الله.